بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين فرض في الشق الثالث صور ثلاث، الصورة الأولى والثانية أن يكون هناك علم بأن العامل الذي مات كان مال المضاربة تحت يده إلى أن مات، لم يكن قد رده إلى المالك ولم يكن تالفا، بل كان موجودا تحت يده إلى أن مات، لكنه لا يعلم أنه هل موجود في ضمن التركة الموجودة فعلا أو لا. إما يحتمل وجوده ويحتمل وجوده في مكان آخر، أو يقطع بعدم وجوده ضمن هذه التركة لكن لا يدرى أين يكون موجودا. هاتان الصورتان والتي جامعهما أنه يعلم ببقاء المال وعدم تلفه إلى ما بعد الموت، لكن لا يحرز وجوده ضمن التركة أو يحرز عدمه ضمن هذه التركة الفعلية مع عدم العلم بموضعه ومكانه، أنه هل عند شخص آخر أو لا. لو كان الميت بنفسه موجودا حيا لكان يعلم بذلك ويرجعه إلى مالكه، لكن الآن الميت العامل قد مات، هنا هل يحكم بالضمان أو لا يحكم؟ قوى الحكم بالضمان في هاتين الصورتين واستدل عليه بوجوه. الوجه الأول قلنا أنه تمسك بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فسر حديث على اليد بأن كل مال يقع تحت يد الغير يكون مسؤولا هذا الغير عن رده إلى مالكه، حتى اليد الأمينة يكون مسؤولا عن رده وضامنا له. ومعنى الضمان، فسر الضمان الماتن يفسر الضمان على ما هو ظاهر كلامه هنا وصريح بعض كلماته اللاحقة، يفسر الضمان في على اليد بأنه يجب أن يرد المال بعينه إن كان أو ببدله، حتى اليد الأمينة أيضا يجب عليها الرد إلا ما خرج، والخارج موارد التلف الذي هنا ليس منه، وموارد دعوى مثلا التلف مع الحلف ونحو ذلك، المواد الأخرى التي يذكرها مع الحلف أيضا يقبل. وفي المقام حيث يعلم بأن المال كان موجودا عند هذا العامل إلى أن مات، إذن فيكون وجوب الرد والضمان ثابتا عليه وإن كانت يده يدا أمينة، فيكون ضامنا لرد عينه إن شخص، وإلا فقيمته بدله، فيكون ذمته مشغولة فيخرج من تركته، فحكم بالضمان. وقد وقع هذا الاستدلال وكذلك استدلالاته القادمة التي سوف تأتي التي روحها ترجع إلى هذه النقطة، وقع موقع الإشكال في كلمات الأعلام والمحشين والمعلقين والشارحين لكلامه، وأشكلوا عليه بعدة إشكالات واعتراضات، لعل أهمها ثلاثة. تشترك هذه الإشكالات الثلاثة في أنها تريد أن تثبت أن قاعدة اليد على اليد ما أخذت ليس بهذا المعنى، لا تشمل اليد الأمينة بل تختص باليد المعتدية، ويكون الضمان في باب اليد الأمينة ليس بقاعدة اليد بل بقاعدة الإتلاف أو التعدي والتفريط، وهو مشكوك إذ لا يحرز أن هنا يوجد تعد وتفريط من قبل العامل، لأنه يفرض أنه كان لا يمكنه أن يوصي أو أن يبين، كما لو مات فجأة مثلا أو بأي سبب من الأسباب، فيكون التعدي والتفريط إما معلوم العدم أو مشكوكا على الأقل، والأصل عدم الضمان. ومن هنا خالف أكثر المحشين والمعلقين مع الماتين بهذه النكتة، فإشكالاتهم ترجع كلها، اعتراضاتهم على الماتين ترجع كلها إلى الإشكال الكبروي
في أن على اليد والضمان ضمان اليد ليس
شاملا لموارد اليد الأمينة، إلا أنه في مقام تقريب الإشكال اختلفت صياغات الإشكال بأنحاء عديدة، ومن هنا نذكر هذه الصياغات الثلاث الموجودة في كلماته. الإشكال الأول أو الصيغة الأولى للإشكال ما ذكره بعض الأعلام من أنه أساسا على اليد ما أخذت حتى تؤدي الذي يتمسك السيد الماتن بعمومه، وأنه يد مطلقة تشمل اليد الأمينة وغير الأمينة، هذا وارد في رواية نبوية المعروفة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس لنا طريق وسند معتبر إليه، نبوية معروفة في كتب الفقه أيضا لا في كتب الحديث، نقلها العلامة لعله أو غيره، فهي نبوية وليس لها طريق وسند معتبر لكي يكون هو المدرك. وعمل المشهور مثلا بهذا النبوي لو فرض أيضا لا يكون مفيدا لمنع ذلك صغرا وكبرا، صغرى عمل المشهور مشكوكة أو ممنوعة، كبرى أن عمل المشهور يجب الجبر للسند الضعيف أيضا غير تام، استناد المشهور الذين أفتوا بذلك إلى هذا النبوي أيضا هذا الاستناد بنفسه ممنوع غير محرزين. إذن فلا محالة لا سند لهذه الرواية ولا دليل، لا دليلية فيها لكي يتمسك بإطلاق اليد فيها مثلا اليد الأمينة كما تمسك سيد الماتين، وإنما مهم الدليل على الضمان في موارد اليد السيرة العقلائية، من يأخذ مال الغير بلا إذنه يكون ضامنا لو تلف، هذا يثبت بالسيرة العقلائية القطعية، والسيرة العقلائية القطعية موردها اليد العادية أي معتدية لا اليد الأمينة، جزما لا سيرة على الضمان في مورد اليد الأمينة، اليد الأمينة بمقتضى كونها أمينة لا تكون ضامنة لو تلفت العين، وإنما الضمان في اليد الأمينة لابد أن يكون عند العقلاء أيضا من باب الإتلاف والتعدي والتفريط الذي هذا إما معلوم العدم أو غير معلوم غير محرزين، فلا موضوع على الضمان بمقتضى قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد النبوية لم تثبت، قاعدة اليد العقلائية لا تشمل اليد الأمينة، هذا حاصل الإشكال الأول أو الصيغة الأولى للإشكال. هذا الإشكال وإن كان من حيث المبنى واردا على الماتين، يعني إشكال المبنائي في العمل بهذا النبوي، إلا أنه يمكن تطوير كلام السيد الماتين على المبنى الآخر الذي لا يقبل العمل بالنبويات بعمل المشهور ونحو ذلك، لا يقبل الانجبار وحجية هذه النبويات، هذا النحو من الروايات يمكن دفع هذا الإشكال بالبحث في السيرة العقلائية، فإنه لا إشكال أن السيرة العقلائية قائمة على ضمان اليد كما اعترف به المستشكي قاتل أم، يقول السيرة العقلائية تحكم باليد بالضمان في اليد غير الأمينة، هذا أول الكلام. السيرة العقلائية لا بد من تحليلها لنرى أن هناك واقعا سيرتين عقلائيتين، إحداهما سيرة عقلائية على ضمان اليد غير الأمينة بملاك اليد، وأن اليد تكون ضامنة نسميها بقاعدة اليد، وضمان آخر في اليد الأمينة عند العقلاء وهو ضمان التفريط، ضمان التعدي والتفريط، فهناك سيرتان واقعا عند العقلاء، سيرة ونكتتان عقلائيتان للضمان في باب اليد، إحداهما في اليد الأمينة والأخرى في اليد غير الأمينة، في اليد غير الأمينة اليد ملاك للضمان، العقلاء يقولون اليد غير الأمينة توجب الضمان، وفي اليد الأمينة هناك أيضا سيرة عقلائية أخرى تقول اليد الأمينة تعديها وتفريطها وما أدري تجاوزها يوجب الضمان، فهناك حكمان
عقلائيان على موضوعين مختلفين، أحدهما ضمان اليد الغير الأمينة المعتدية مثلا غير المأذونة، والأخرى حكم الآخر حكم عقلائي آخر موضوعه التعدي والتجاوز، وأن التجاوز والتعدي يوجب الضمان في اليد، وهذا موضوعه اليد الأمينة. أم أنه بالتحليل العقلائي نفهم ونصل إلى الجزم بأن هناك نكتة واحدة للضمان في كلتا اليدين، هم اليد المعتدية والعادية وهم اليد الأمينة؟ قالت الأمر إنما لا يكون التلف في اليد الأمينة موجبا للضمان باعتبار تلك أن تلك النكتة الواحدة لا تنطبق إلا في فرض التجاوز والتعدي. وهذا بحث ليس برهانيا، كما أن أصل السيرة العقلائية ليست برهانية وجدانية، لا بد فيه من مراجعة الوجدانات العقلائية، وهذا منهج يختص بهذا السنخ من الأدلة من الاستدلال بالسيرة السير العقلائية. لا بد أن يكون البحث لا محالة تحليليا تنبيهيا، يبرز فيه المنبهات لكل دعوة إثباتية أو نفية في وجود سيرة عقلائية أو عدم وجود سيرة عقلائية، وهذا منهج يختص بهذا النحو من الاستدلالات الفقهية في الفقه. الاستدلال بالسير العقلائية أو المتشرعية ليس استدلالا برهانيا ولا استدلالا روائيا أو لفظيا لكي ندور مدار لفظ أو معنى لفظي، وإنما استدلال بالوجدانات العقلائية، لا بد من مراجعة هذه الوجدانات العقلائية وتحليلها وبيان المنبهات لها وما يدركه وجداننا العقلائي في هذه المسألة، أن الضمان عند العقلاء في باب المال الذي يقع تحت يد الغير له نكتة واحدة، قد يكون قد أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة المتقدمة عرضا واستطرادا، وهي نكتة أن العقلاء يرون أن مال الغير محترم، هذا الذي كان يعبر عنه السيد الماتن فيما سبق بحرمة مال الغير واحترام مال الغير، مال الغير محترم، إذا وقع تحت يد إنسان آخر لا يمكن أن تهدر ماليته، هذه التي سميناها بالحرمة الوضعية لمال الغير أو إصالة احترام مال الغير مال المسلم، إلا ما يأذن المالك، إلا ما يرضى المالك بنفسه بهدره، كل شيء أذن المالك بانهداره وهدره حينئذ هذا أمر بيد المالك، وهذا احترام لأجل المالك، احترام لأجل مالك المال، فهو كل مال يقع تحت يد الغير محترم إلا في حدود ما يأذن به المالك. وحينئذ في اليد المعتدية حيث لم يأذن المالك في أصل وقوع المال تحت يد الغير، فحتى التلف في يد الغير يكون حينئذ مضمونا على اليد العادي المعتدية، لأن المالك لم يكن يرضى أن يكون هذا المال تحت يده، حينما يكون تحت يده ويتلف هذا كأنه أهدر مال الغير، أهدره أهدر مالية مال الغير بإخراجه من يد المالك وإدخاله تحت حوزته ويده وانتلافه فيه ولو بلا تعد وتفريط، هذا حيث أن هذا الإدخال تحت اليد ووضع اليد عليه لم يكن بإذن المالك، فهنا مقتضى احترام مال الغير أن يكون مضمونا حتى تلفه يكون مضمونا، فضلا عن إتلافه والتعدي والتجاوز عليه من قبل اليد المعتدية، بل نفس وضع اليد يعد عرفا تجاوزا وتعديا، وضع اليد على مال الغير بلا إذنه تعد وتجاوز على مال الغير بحسب الحقيقة، فتلفه أيضا تلف تجاوزي وتعدي نكتة واحدة. وأما إذا كانت اليد مأذونة في إبقاء المال تحت كاليد الأمينة، حينئذ هذا يرجع
ويرتبط بمقدار إذن المالك. فتارة المالك يقول خذ هذا المال وأنت مأذون في أن يتلف عندك يبقى عندك ولو تلف، بل ولو تتلفه بأكله، كما لو أذن بإتلافه وأذن بالتعدي والتفريض عليه بالانتفاع منه انتفاعا متلفا. إذا أذن هنا سوف لا يكون ضمان عقلائي حتى للتعدي والتفريط، إذ لا تعدي ولا تفريط، فإن مفهوم التعدي والتفريط أيضا يكون تابعا دائرا مدار أنه برضا المالك أو ليس برضا المالك. ولهذا لو كان قد أذن أن يبقى المال عنده وقد أذن أن ينتفع به حتى الانتفاع المتلف له، هنا لو أتلفه أيضا بالانتفاع لم يكن لا تعديا ولا تفريطا، لا يكون هناك ضمان لأنه قد أذن المالك في أن يكون تحت يده، سواء تلف تحت يده من نفسه أو تلف بانتفاعه وبإتلافه، فيكون حتى الإتلاف غير موجب للضمان، لا لأن الإتلاف هنا لا ضمان له، لا لأن قاعدة الإتلاف خصصت، بل لأن ملاك ضمان الإتلاف أيضا عند العقلاء يرجع إلى هذه النكتة، إلى نكتة أنه كلما نكتة احترام مال الغير. فلو لم يأذن، لو أذن في الإتلاف ورضي بالإتلاف، إذن يرتفع موضوع حرمة المال لما قلنا من أن احترام مال الغير من أجل الغير، فلو أذن فيه انتفى، لم يكن منافعا مع الاحترام حينئذ، حرمة المال محفوظة. ولو كان إذن المالك بمقدار أن يبقى تحت يديه لا بمقدار أن يتلفه ويتعدى عليه وينتفع به انتفاعا متلفا، فقد أذن كما في الوديعة وبعض أنواع العارية التي يكون الانتفاع بها غير مسابق لإتلافها الذي شرط في العارية ونحو ذلك، والمال المضاربة، موارد اليد الأمانية. في هذه الموارد المالك يأذن بالبقاء تحت يده لكن لا يأذن بالإتلاف، لا يرضى بالإتلاف، حينئذ بمقدار ما هو مأذون من قبل المالك وهو أن يبقى تحت يده وحتى لو استلزم التلف القهري، هذا لا يكون حينئذ فيه ضمان. فلو تلف لم يكن ضمان لأنه ليس على خلاف حرمة مال الغير، لأن المالك رضي بذلك وأذن بأن يبقى تحت يده ولو أدى إلى انتلافه قهرا، فلا يكون فيه ما يخالف حرمة مال المالك، ما يخالف احترام مال الغير. وأما لو أكله مثلا أو أهمل في حفظه بنحو كان يعد مستندا إليه تلفه، هذا الذي هو المسمى بالتعدي والتفريط، يكون ضامنا لأن المالك لم يكن قد أذن بهذا النحو من الإبقاء عنده. الإبقاء مع ترك في الشارع مثلا، ترك المال أمام السارق ليأخذه، وهذا تعد وتفريط، لم يكن قد أذن له، إنما أذن أن يبقى عنده محفوظا مما يمكن حفظه منه بحسب الوضع الخارجي، فيكون حينئذ غير مأذون في هذا النحو من التلف الذي يسمى بالإتلاف أو بالتعدي والتفريط، التلف التفريطي، فيكون خلاف حرمة المال يكون ضامنا. فملاك الضمان في باب التعدي والتفريط وباب التلف في اليد الأمينة وباب التلف في اليد غير الأمينة ملاك واحد، ليس هناك ملاكان، كل هذه الموارد ترجع إلى نقطة واحدة التي أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة. وهذا معناه أنه ليس معنى، وحينئذ اليد الأمينة المالك حينما يعطيه المال كما قلنا يأذن له في أن يبقى عنده، وهذا معناه أنه يأذن له في أن يرضى بأن يتلف من نفسه لا بإتلاف من قبل المالك، لكن لا يرضى بأن يتلفه هذا الأمين، كما لا يرضى بأن لا يرده الأمين عليه لو طالبه، فإن الأمانة لا تعني أنه لا تعني أن الأمين له حق أن لا يرد هذا المال. إذن فالمال يكون في موارد اليد الأمينة عند العقلاء مأذونا فيه بهذا المقدار، بمقدار التلف القهري من دون تعد وتفريط وتسامح في حفظه
بالمقدار المتعارف من الحفظ.
التلف الذي يكون قهرا بلا مسامحة في مقام حفظ المال هذا لازم الإذن في إبقاء المال تحت يد الغير، غير الإذن من قبل المالك لا محالة في هذا النحو من التلف لو وقع، لأن هذا حينئذ لا ينافي الحفظ العرفي الذي اشترطه المالك في العارية أو الوديعة أو أي يد أمينة أخرى. زائد على هذا المقدار لا يكون إذنه، والزائد على هذا المقدار له مصداقان. مصداق لو طالبه المالك لابد أن يرد، لم يأذن في أن لا يرده حتى لو طالبه، هذا باق على ضمانه، هذا نسميه بضمان الرد. هذا بعد انتزاعات، ضمان الرد، ضمان التلف، ضمان التعدي والتفريط، انتزاعات من هذه النكتة الواحدة. والضمان الآخر الباقي ضمان الإتلاف أو ضمان التعدي والتفريط، لو أتلف عمدا أو تسامح في مقام الحفظ انتهى إلى تلفه، وهذا النحو أيضا من التلف لم يكن مأذونا فيه، فيكون فيه ضمان. ضمان إذن فضمان التعدي والتفريط مع ضمان التلف القهري، ضمان التعدي والتفريط مع ضمان التلف القهري لليد المعتدية بنكتة واحدة، وهي أنها كلاهما عبارة عن هدر مالية مال الغير بلا إذنه. غاية الأمر الإذن في اليد الأمينة إذن في التلف القهري من دون مسامحته، وفي اليد غير الأمينة حتى هذا المقدار من الإذن غير موجود، ولهذا الضمان هناك أيضا يكون موجودا في التلف القهري، حتى لو تلف قهرا من دون مسامحة في الحفظ يكون موجود، لأن نفس وضع اليد لم يكن بإذن المالك، نفس وضع اليد تعد وتجاوز بحسب الحقيقة على ملك الغير وحرمة مال الغير. فملاك الضمان عند العقلاء في باب اليد الأمينة واليد المعتدية ملاك واحد بحسب الحقيقة، يرجع إلى مسألة حرمة مال المالك ما لم يأذن. وإن شئتم قلتم أن التلف القهري في اليد العادية أيضا تعدي وتفريط، إنما يكون فيه ضمان لأنه تعد وتفريط، فإن نفس وضع اليد على مال الغير بلا إذنه تعد وتفريط على مال الغير، هذا تعد عرفان وعقلائيان. فملاك الضمان في الموارد شيء واحد لا شيئان في كلا الموردين، وحينئذ يقال إذا حللنا الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية بهذا التحليل وجزمنا بصحة هذا التحليل في باب الأمر، لأن هناك قاعدتان عقلائيتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، ليس هكذا، إحداهما قاعدة ضمان التلف القهري والآخر قاعدة ضمان التعدي والتفريط أو الإتلاف من قبل غير، ليس هناك ملاكان مستقلان بل ملاك واحد وبروح واحدة كلا الضمانين. وإن سمينا ذاك ضمان التلف، هذا ضمان مثلا إتلاف أو ضمان التعدي والتفريط، هذه تسميات انتزاعية فقهية صلاحية، وإلا كلاهما يرجعان إلى ضمان حرمة مال الغير وعدم هدر مالية مال الغير على مالكه إلا بما يأذن به نفس المالك، حينما يأذن حينئذ هدر منه لا من غيره، أما في أي حدود لا يأذن به فهذا فمال الغير محترم لا يمكن أن يهدر على مالكه من قبل الغير، لو هدر من قبل الغير سواء بوضع اليد فتلف قهرا كما في اليد المعتدية أو بالتعدي والتفريط في اليد المأذونة الأمينة يكون حينئذ نقطة واحدة للضمان. حينئذ إذا كان الأمر هكذا يعرف أن ملاك الضمان في اليدين على حد واحد بعد معرفة هذه النكتة، وحينئذ هنا المفروض أن هذا المال كان أمانة عند العامل، إلا أنه المفروض أن هذا المال الأمانة كان باقيا إلى أن مات، يدعي حينئذ صاحب العروة يرجع إلى كلامه أن عموم القاعدة قاعدة اليد سواء ثبتت بالنبوي أو ثبتت بالسيرة العقلائية هذه قاعدة واحدة وملاك واحد، وهو أن مال الغير يكون محترما لا يمكن هدره على مالك إلا فيما أذن فيه المالك، وفي مورد المضاربة إنما أذن المالك في مال المضاربة أن يتلف أن يبقى عند العامل، أذن بأن يكون هناك تلف قهري له ولا تلف قهري بحسب الفرض، لأن المال باقي فرض الشق الجامع بين الصورتين الشق الثالث أن يكون المال يعلم ببقائه وعدم تلفه إلى حين موت العامل. قاطرا لا يدرى أنها ضمن التركة أو في مكان آخر مدفون. فإذا يعلم بعدم تلفه إلى حين الموت، فإلى أن مات، ولهذا لو كان حيا لكان يدفعه، يجب عليه أن يدفعه لو طالب به المالك. إذن فيكون حينئذ الضمان بهذا المعنى، وهو أن هذا المال يكون في عهدة هذا الشخص ومضمونا عليه، لا يهدر على مالكه. وفيما سبق أيضا قلنا أن الضمان العقلائي من ناحية العين والبدل أيضا ترجعان إلى نقطة واحدة، اشتغال الذمة، وإن كان صياغته القانونية تختلف عن رد العين، ذاك كأنه حكم تكليفي رد وجوب رد العين، لكن اشتغال الذمة الضمان بمعنى اشتغال الذمة برد البدل هذا حكم وضعي أيضا، زائدا على وجوب الرد للبدل فيه حكم وضعي، وهو المديونية، ذمته تشتغل بمال للغير. لكن قلنا أيضا في بحث سابق أن هذان الأمران أمران لمحتوى عقلائي واحد، الضمان العقلائي أوسع منهما. الضمان العقلائي بمعنى أن هذا المال مسؤول عنه من بيده، وهذه المسؤولية ترتيبه هكذا أنه إذا كان مسؤول بأن يرده مع بقائه، وإلا فيعطي بدله، أو إن شئتم قلتم في أنه الضمان بهذا المعنى عبارة عن ضمان العهدة لا ضمان الذمة، ضمان العهدة الذي يترتب عليه اشتغال الذمة لو لم يعطي، ضمان عهدة مال الغير أن مال الغير في عهدته أن يرده إلى مالكه، ولو لم يرده بعينه فتشتغل ذمته ببدله. لابد أن يكون حينئذ لو لم يمكن مثلا رد العين لأي سبب تشتغل ذمته ببدله، لابد أن يدفع البدل والقيمة. فضمان الذمة واشتغال الذمة وإن كان حكما وضعيا مغايرا مع الرد للعين كما يقول الفقهاء، إلا أنه مترتب عليه في التحليل العقلائي للضمان، حينما يقال أنه فلان أخذ مال الغير فهو له ضامن، ولهذا عند العقلاء أيضا الضمان كالنبوي معنى أوسع من العين ومن فرض وجود العين وانتلاف العين. في باب اليد المعتدية يقال أن هذا المال في ضمانه وضامن له، بمعنى أنه لابد أن يرد العين، ما دامت العين موجودة فالعين في عهدته ويجب أن يرده إلى مالكه، ولو تلفت العين فتشتغل ذمته بالبدل. إذن هنا حيث يفرض أنه لا يوجد تلفون وأن المال باق تحت يد هذا الإنسان العامل إلى أن مات، فيقال أن القاعدة العقلائية للضمان شاملة للمقام، بأن هذا المكلف، يعني المناقشة في الكبرى في غير محلها، يعني نفس الشيء الذي يستفيده الماتن من النبوي يمكن استفادته من السيرة العقلائية، وهي أن هذه السيرة العقلائية بحسب الحقيقة لا فرق فيها بين اليد الأمينة واليد غير الأمينة، الفرق بينهما من حيث مقدار الإذن، في اليد الغير الأمينة لا إذن حتى للبقاء تحت يده تلك اليد، في اليد الأمينة يوجد إذن بالبقاء فقط لا بالإتلاف ولا بعدم الرد، وحينئذ التلف معلوم العدم أنه لم يتلف، الآن المالك يريد المال يطالب، لأنه مات هذا الإنسان يطالبه بماله حينئذ، فيكون مسؤولية المال كما قلنا اليد الأمينة ليست بمعنى أن الأمين يستطيع أن لا يرد المال إلى مالكه، وليس وجوب الرد إلى المالك الآن لذلك المال الذي لم يتلف بحسب فرض الماتين، ليس وجوب رد المال الذي لم يتلف وجوبا جديدا يحتاج إلى موضوع جديد، هذا هو نفس الضمان الذي كان موجودا من أول الأمر، من أول الأمر اليد الأمينة ضامنة للمال لمال الغير، بمعنى أنه يجب أن يرد المال إلى المالك لو طلب منه المالك، وليست هذه قضية تعليقية يقال أن هذه قضية شرط، لم يطلب منه المالك سابقا الآن يطلب، حين فيما سبق لم يكن قد طلب حتى يصبح وجوب الرد فعليا، الآن حينما يطلب ذاك ميتون لا معنى لوجوب الرد، فإن هذا حكم وضعي كما قلنا، هو يرجع إلى ضمان العهدة
وضمان العهدة ثابت في اليد الأمانية بلحاظ ما لم يأذن به وعدم الرد لم يأذن به أن لا يرد، وإنما من الأول لم يقل له أنت مأذون أن لا ترد إلى الأبد، وإنما في حدود ما لم يكون باقيا إذنه. والعقود الإذنية ومقدار الإذن كما قرأتم ينتهي بالموت، فبعد الموت لا إذن بحسب الحقيقة، فيكون المال تحت ضمان هذا العامل الذي مات من أول الأمر، وهذا ضمان ثابت من أول الأمر، لا أنه ضمان جديد الآن نريد أن نثبته بدليل أو بموضوع من موضوعات الضمان، لأن مال الغير محترم إلا في حدود ما يكون مأذونا، والمأذونية كانت بمقدار زمان الحياة في العقود الإثنية لا أكثر، وبمقدار عدم وبمقدار أن يتلف من نفسه لا أكثر من هذا المقدار، لم يتلف من نفسه يقينا، هذا المقدار الذي كان مأذونا في تلفه لم يتحقق قطعا، وهو أن يهدر على المالك إذ لم يأذن في إذ لم يتلف عليه في زمن حياة هذا الإنسان إلى أن مات بحسب فرض الصورتين في كلام السيد الماتين. الباقي تحت الضمان كان من أول الأمر، لا أنه ضمان جديد لكي يقال نحتاج إلى تمسك بدليل ضمان التعدي والتفريط ونحو ذلك. إذن فالقاعدة العقلائية أيضا يمكن أن تكون عامة، بل تكون عامة لليد الأمينة كاليد العادية، وأن ملاك هذه ضمان اليد ملاك واحد. هذا الجواب على هذا الوجه. وجه آخر ذكره أيضا بعض العلماء ونفس هذا العلماء قال أننا لو تنزلنا وقبلنا صحة السند بأحد الوجوه التي مثلا يقبلها السيد الماتين من قبيل جبر بعمل الأصحاب ونحو ذلك في الأسانيد الضعيفة بعمل المشهور، مع ذلك نقول أن اليد الأمين خب خارجة عن الضمان قطعا حدوثا، إذ لا معنى لأن يقال بأن أخذه للمال موجب للضمان، ليس هكذا قطعا، ليس فيه ضمان في اليد الأمينة حدوثا، فإذا لم يكن فيه ضمان إذن فلا معنى لأن يحكم حينئذ بشمول على اليد، كأنه يريد أن يقول أن قاعدة على اليد حتى لو سلمنا بها وبعموم اليد على كل حال في اليد الأمينة خرجت اليد الأمينة عنها حدوثا، في الابتداء خرجت اليد الأمينة عن قاعدة على اليد ما أخذت حتى لو سلم صحتها سندا، لأن اليد الأمينة لو تلفت المال فيها في يد صاحبها لا يكون فيه ضمان يقينا. إذن فيفسر كأن هذا العلم يفسر الضمان بضمان التلف، يفهم معنى الضمان اشتغال الذمة بالبدل نتيجة تلف المال قهران، يقول هذا مقطوع العدم في اليد الأمينة، بمعنى أنه خلف أمانيته، معنى الأمانية أنه لو تلف لم يكن ضامنا لم تشتغل ذمته به، فتكون اليد الأمينة خارجة عن عموم على اليد تخصصا أو تخصيصا، مقطوع الخروج على كل حال لا مجال فيه لضمان التلف. نعم يعقل فيه ضمان آخر وهو ضمان التعدي والإتلاف والتفريط، وهذا خارج عن عموم على اليد لأنه ضمان آخر يحتاج إلى دليل آخر غير قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا صغراه مثلا مشكوك أو مقطوعة العدم مشكوكة أو مقطوعة العدم. هذا الجواب هذا الإشكال أو هذا الاعتراض على الماتن أيضا مبني على ما أشرنا إليه من أننا نفسر الضمان الثابت بالنبوي بقاعدة على اليد أو بالسيرة العقلائية باشتغال الذمة بالتلف بما يسمونه بضمان التلف، أي أن لو تلف قهرا تشتغل ذمته به، وليس هذا معنى الضمان المستفاد من على اليد ولا المستفاد من السيرة العقلائية. أما السيرة العقلائية فقد شرحناها، وأما على اليد فأيضا كذلك، على اليد ليس مفادها اشتغال الذمة بالبدل، بالعكس على اليد موردها ومنطوقها منطوق النبوي على اليد ما أخذت نفس العين التي أخذته، من هنا استشكل بعضهم في استفادة الضمان بمعنى اشتغال الذمة، وشغل الذمة من قاعدة على اليد، بأن قاعدة على اليد ليس فيها شغل الذمة أصلا لأنها تفترض وجود العين، تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي تؤدي ما أخذت، فالعين يفترض فيها وجودها وبقاؤها. إذن قاعدة على اليد ليس مفادها لو تمت سندان اشتغال الذمة بالبدل حين التلاف، هذا غير مستفاد من قاعدة على اليد منطوقا يقينا. ومن يدعي استفادة اشتغال الذمة بالبدل من قاعدة على اليد يدعي استفادتها طوليا وبالدلالة الالتزامية، وإلى مدلولها المطابقي الضمان لنفس العين التي أخذته، تقول نفس العين لا بد أن يراد إلى مالكه، لأن يقول على اليد ما أخذت نفس الموصول الذي هو العين. بحسب الحقيقة وعدت على اليد النبوية إذا ثبتت سندان أيضا مفادها نفس مفاد السيرة العقلائية، وهو أن كل مال للغير يقع تحت يد الآخرين، تلك اليد تكون ضامنة لتلك العين، ضمان العهدة التي يترتب عليها اشتغال الذمة على تقدير التلف، إلا فيما يكون هناك رضا المالك، بأن يكون رد إلى المالك واستئذان من المالك. بحسب الحقيقة مفاد على اليد أيضا هذا المعنى العام لا المعنى الخاص، وهذا المعنى العام معقول في اليد الأمينة كما قلنا، لا اليد الأمينة أيضا فيها هذا المعنى العام، لأن المال لا يزال مال الغير حتى في اليد الأمينة. ومعنى معقولية الضمان بهذا المعنى العام في اليد الأمينة يعني أن اليد الأمينة أيضا ضامنة للمال، لمال الغير، للعين، والعين في عهدتها وفي مسؤوليتها إلا في المقدار الذي أذن به المالك وهو التلف القهري، أما ما عداه من الإتلاف والتعدي والتفريط أو عدم الرد لو طالبه المالك باق تحت الضمان. لو طالبه المالك ليس معنى أن الأمانية أن المالك أسقط عهدة المال عن العامل عن اليد الأمينة، ليس هذا معنى الأمانية، ليست معنى الأمانية إسقاط الضمان مطلقا وإسقاط حرمة المال، كأنه يقول المالك جعلتك أمينا يعني أصلا المال لا أريده ولا حرمة للمال، ليس هذا معنى الاستيمان. معنى الاستيمان هو بذاك المقدار الذي أشرنا إليه، وهو أنه يأذن في الحفظ بنحو لو استلزم من دون تقصير في الحفظ تلفا، هذا التلف يكون مأذونا من قبل المالك، وبالتالي هدره مستند إلى المالك لا إلى هذا صاحب اليد. بهذا المقدار يوجد إذنه، أما أكثر من هذا المقدار الذي يشمل هذا الأكثر ما هو التعدي والتفريط، ويشمل ما إذا انتهى الإذن المالك أراد ماله رجع عن إذنه وهو ما يسمى بالمطالبة، هذا أيضا يكون. ليس الأمانية بمعنى إعطاء السماح للأمين بأن لا يرد المال على مالكه لو طالب، وهذا الضمان ثابت من أول الأمر، لا أنه حين الرد حين المطالبة يكون فعليا. قيد المطالبة من قبيل قيود الواجب لا من قبيل قيود الوجوب، وإلا الحكم من الأول ثابت كما في موارد قيود الواجب، الوجوب من الأول ثابت، هذا قيد الواجب، يعني مسؤولية من أول الأمر، الأمين مسؤول أن يرد المال لمالكه لو طالب المالك، لا أن هذه المسؤولية بعدا تأتي حينما يرد الآن تصبح المسؤولية، ليس هكذا. من الأول الأمين أيضا مسؤول عن رد المال إلى مالكه بنحو القضية التعليقية الشرطية لو أراد المالك أو لو انتهت المدة التي حددها المالك، من أول الأمر مسؤول عن الرد. فهذه القيود الموجودة في رضا المالك كلها من قبيل قيود الشروط الواجب والمتعلق لا من قبيل قيود الوجوب. فمن أول الأمر حرمة مال الغير تقتضي أن ما عدا المقدار المأذون فيه يكون فيه مسؤولية، والمقدار المأذون فيه في مواد اليد الأمينة ليس بأكثر من الإذن في أن يبقى هنا إلى المدة الفلانية، مدة الحياة، لأننا قلنا أن الموت ترفع القيود العقود الأذنية. فمن أول الأمر كان مقيدا المأذونية بمقدار زمان الحياة لا أكثر، فما عداه من الأول هو مسؤول عن رده إلى مالكه، لا أنه بعد ذاك تحصل المسؤولية. وموضوع هذه المسؤولية هو نفس مال الغير، لا أن موضوعه هو المطالبة، بحيث لابد أن يطالب لكي يصبح مسؤولا ويصبح ضامنا. هذا المعنى العام للضمان الذي هو المطابق مع ظاهر على اليد، لما قلنا من أن على اليد مفاده وجود العين، ضمان العين لا ضمان البدل، وإنما ضمان البدل من آثار ضمان العين. ومن هنا قلنا أن اشتغال الذمة من آثار العهدة، اشتغال العهدة مفاد على اليد لو تم سندا أيضا ضمان العهدة، الذي هو هذا المعنى العام للضمان الذي هو المطابق أيضا مع ذاك التحليل الذي ذكرناه للسيرة العقلائية. فلو تم سندا على اليد ما أخذت، ليس كما يقال أن اليد الأمينة خارج عنها، لا تخصيصا أو تخصيصا داخل فيها، ليس هذا خروجا، وإنما هذا بمعنى أنه في فرض التلف هذا هو المقدار الذي لا ينافي مع الضمان العام. الضمان الثابت على اليد ضمان العهدة في حدود ما لم يأذن به المالك، بمقدار التلف القهري مأذون، ما عداه من الأول كان تحت الضمان لأنه كان خارجا حتى في اليد الأمينة. فالتمسك بعلى اليد ما أخذت يكون صحيحا لو تم سندان. هذا الوجه الثاني الذي ذكروه مع جوابه. إشكال ثالث ذكروا أيضا، ذكروه في المستمسك، من أن عموم على اليد لو أراد أن يشمل الأيادي الأمينة، هذا مختصر، الأيادي الأمينة يلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر الأيادي تكون أمينة على اليد ما أخذت، حتى تؤدي لو قلنا أنها شاملة وعامة لليد الأمينة تشمل حينئذ أكثر الأيادي، لأن باب العارية والوديعة والمضاربة والمشاركة وكلها أيادي أمينة. الأيدي اليد المعتدية مقصودة بمواد الغصب ونحو ذلك، حينئذ لابد أن نقول كل هذا خارج عن عموم على اليد، عدم الضمان في هذه الموارد حيث أنه ثابت فقهيا فيكون خارجا بالتخصيص، وهذا تخصيص الأكثر وهو مستهجن. فنقول من الأول يد المراد على اليد، يد في قاعدة على اليد، اليد غير الأمينة، فيكون تخصص لا تخصيص، اليد المعتدية. وهذا الإشكال أيضا واضح الجواب. أولا ظهر أنه لا يوجد تخصيص أصلا بالبيان المتقدم، لا تخصيص أحد، مضمون على اليد ضمان بذاك المعنى الذي أشرنا إليه، المعنى الواسع ضمان العهدة في غير ما يأذن به المالك، ضمان العهدة في غير ما يأذن به المالك ثابت في اليد الأمينة أيضا. فأترأم التلف القهري مما أذن به المالك لأنه لا ضمانه، فلا تخصيص حتى في اليد الأمينة، وإنما حقيقته هكذا لا تخصيص ولا تخصص داخل فيه. هذا مضافا إلى أنه من أين يلزم تخصيص الأكثر؟ يمكن جمع هذه الموارد من اليد الأمينة كلها في عنوان واحد، وهو عنوان اليد أفرض الأمينة، هذا عنوان واحد. فإذا كان النظر في التخصيص الأكثر إلى تخصيص عناوين كثيرة، فحينئذ يمكن إرجاعها إلى عنوان واحد مخصص، وهذه مصاديق لها، عارية مصداق لليد الأمينة، مضاربة مصداق، وديعة مصداق. إذا كان نظر إلى المصاديق أن مصاديق اليد الأمينة أكثر من مصاديق اليد المعتدية، فهذا غير صحيح، مضافا إلى أنه تخصيص الأكثر يلحظ فيه العناوين للمصاديق، إلا أن يكون تلك المصاديق نادرة حد يلزم تخصيص بالفرد النادر، وهذا هو واضح البطلان، ليست نادرة موارد اليد المعتدية من غصب أو غير غصب يبقى تحت يد الغير. الأيادي غير المأذونة أيضا كثيرة مصادقها في الخارج، فلا يلزم شيئا. فهذه الإشكالات الثلاثة الكبروية على أصل مبنى الماتن، والتي ترجع كما قلنا كلها تبتني على تفسير الضمان بشغل الذمة، تمام. هذه الإشكالات الثلاثة ترتكز على ركيزة، وهي أنها تفترض أن الضمان يعني شغل الذمة، وأن مفاد على اليد سواء كانت ثابتة قاعدة اليد بالسيرة العقلائية أو بالنبوي بعد فرض انجباره مثلا بعمل المشهور، مفاده شغل الذمة بالتلف، شغل الذمة بالبدل من خلال التلف بعد التلف. حينما فسروا الضمان بهذا المعنى، حيث قالوا على اليد يمكن أن تشمل اليد الأمينة، بينما لماذا هذا التفسير؟ الضمان عند العقلاء وفي الفهم الفقهي أيضا على ما سوف يصرح به الماتن فيما بعد أيضا ليس بهذا المعنى، معنى الأوسع. الضمان ضمان العين أيضا، لا ضمان البدل والقيمة وضمان اشتغال الذمة بالبدل والقيمة من تبعات ضمان العين ومسؤولية اليد عن العين، وكون العين في عهدته من هنا لو لم يتمكن من إرجاع العين تشتغل ذمته ببدله. لكن تكييف فقهي لكيفية رد البدل يذكر في محله مثلا في على فرض عدم إمكان رد العين، وإلا أصل الضمان ومفاد على اليد المطابقي إنما هو ضمان نفس العين، الذي بمعنى أن المال يكون مسؤولا عنه من يقع تحت يده إلا ما أذن به مالكه، وهذا معنى عام يعقل ثبوته وفعليته في اليد الأمينة من أول الأمر، لكن بهذا المقدار، بمقدار ما لم يأذن به مالكه، واليد الأمينة فيه مقدار إذن ما عداه من أول الأمر لم يكن مأذونا فيه وتحت ضمانه، والمقام يدخل فيما عداه عند الماتين، لأن المفروض أنه لم يتلف تلفا قهريا، وأن المال مقطوع ببقائه تحت يد هذا العامل إلى أن مات من دون تلفين ومن دون فقدانين. يقول إذن هذا يكون داخلا من أول الأمر تحت على اليد، سواء كانت ثابتة بالقاعدة بالسيرة العقلائية أو ثابتة بالنبوي المنجبر مثلا بعمل الأصحاب على مبنى، حينئذ يكون مشمولا من أول الأمر لقاعدة على اليد، فلا بد من الخروج عن عهدته. هذه الإشكالات إذن كلها غير واردة على الماتن، يمكن دفعها بالبيان المتقدم. يبقى إشكال رابع يمكن إيراده، وهذا إشكال صغروي لا كبروي، يعني نقبل هذا الكبرى من السيد الماتن، لكن مع ذلك نشكل عليه بإشكال آخر سوف يأتي إن شاء الله.